نحييكم من صوت فينيقيا، ونحن وياكم اليوم باستعارة لمقابلة من التلفزيون، تلفزيون الام تي في، مع النائب السابق مصطفى علوش والقيادي المميز بتيار المستقبل والمسؤول عن تيار المستقبل بطرابلس والشمال. الإنسان هيدا نحن بنعرفه شخصيا، وبالتالي حكمنا على تعاطي السياسي منه أبدا استنتاجات أو ملاحظات، لا، الإنسان هيدا تابعنا عمله السياسي من سنين، ودايما كان عنده ثوابت، وكان دايما بيسمي الأشياء بأسمائها وبدل بالأصبع على الأمور بدون خوف وبدون أي ضوابط إلى علاقة بالمسايرة أو بالذمية أو بالتقية. قبل الانتخابات الأخيرة، يعني قبل فترة، عملنا معه نحن شخصيا مقابلة حكي فيها عن حزب الله اللي بعدهم لهلا، بعد كل هالسنين كتير من 14 أدار ومن الأحزاب المسيحية ما عندهم الجرأة يقولوها. يومتها كلفوا الموقف ولكن ظل مستمر. يوم اللي انتقد السعودية على خلفية معاملة الامرأة، المرأة كمان تعرض لضغوطات، ولكن الإنسان المثقف الطبيب دائما بيعرف يشخص، طبيب بيشتغل بالسياسي بعقلية الطبيب، بيعرف وين الأعراض، بيعرف شو المرض. ومن سنين ومعنا شخصيا كان قال عن حزب الله انه هيدا حزب نازي، هيدا حزب اخطر من النازية، هو الخطر على لبنان. مع الدكتور مصطفى علوش مفروض كل هالسياسيين، وهون عم نحكي عن السياسيين اللي بثورة الارز اللي ب14 اذار، مش عم نحكي عن المأجورين ولا عن العملاء ولا عن اللي بيعين نفسهم مثل اللي عند ميشيل عون وحوالي، مثل اللي بثماني أدار، عم نحكي عن 14 أدار. حزب الله منه أبدا نسيج لبناني، هذا الكلام قاله دكتور علوش من سنين. حزب الله قوة إيرانية من المرتزقة اللبنانيين بتحتل لبنان، بتصادر قرار الطائفة الشيعية جارتها للطائفة بالقوة، وعم تقتل شبابها مش بس بسوريا، بكل أنحاء العالم، عامل دويلات القوة، قوة الاحتلال آخر هم مع قلب لبنان. وبالتالي أي سياسي لازم اللبنانيين يتعاطوا معه من منطلق الأعراض والتشخيص. اليوم المرض اللي ضارب بلبنان وعم يفتك فيه وعم يفتك بأهله وبشرائحه وبدستوره وبرسالته وبأمنه وبعيشه وبكل ما يتعلق بحياته، هو الاحتلال الإيراني الممثل بعسكر إيران اللي هو حزب الله. والأخطر من حزب الله هن البارازايتس، هن الطفيليين أو الطفيليات اللي بتعيش على الجسم اللي بتقتات منه. هودي الطفيليات مثل ميشيل عون، مثل زياد أسود، مثل سليمان فرنجية، مثل كل هاللي موجودين بثماني أدار بعدوا عن ربنا، لأنه ربنا محبي، لأنه ربنا صدق، لأنه ربنا إنسانية، بعدوا عنهم كله، وكل واحد منهم عم بدور على مصالحه، من جبران باسيل لكل المجموعات اللي منطوي إن كانت تحت ثماني أدار أو بما هو لصيق فيها، هودي كلهم بارازايت. مواقف الدكتور علوش هي مفروض تكون نموذج لمواقف اي حدا بتعاطى السياسي في لبنان، تشخيص للمرض ووعي للاعراض. الاعراض ميشيل عون، الاعراض سليمان فرنجية، الاعراض نبيه بري، الاعراض كل سياسي ما بيشهد للحق وما بيسمي الاشياء باسمائها، بيتعامل بذمية وبتقية وبأنانية مع الأمور. إذن الطبيب هو اللي بيشخص وهو اللي بيشوف وين المرض، وبعدين المرض هيدا بينعرف من الأعراض. ما في مرض إلا ما إله كم من الأعراض، إذا كانوا موجودين يعني signs and symptoms ساعتها بنقدر نقول هيدا المرض موجود. حزب الله مرض، سرطاني، هو مرض احتلالي، هو مرض انساني، هو مرض اخلاقي قيمي لبناني، اي شيء بتكون هذا المرض هو حزب الله، وكل اللي موجود اليوم من مآسي بلبنان بسبب حزب الله. هذا المجلس النيابي الناس عم يتلهوا، ليش جددنا وليش ما جددنا وفلان مسؤول وفلان مش مسؤول. طيب بس مين المسؤول عن كل هالحالة اللي وصلنا له؟ المرض اللي هو حزب الله. ليه ما في انتخابات رئاسة الجمهورية؟ بس لانه ميشيل عون معربط الكرسي. ميشيل عون ولا شيء، صفر على الشمال. ميشيل عون بعالم السياسة الواقعية في لبنان هو بارازايت، هو طفيلي موجود على جانب الجسم الكبير اللي هو حزب الله، وبالتالي ساعت بده حزب الله بيشيلوا لهذا البارازايت، بيدعسوا بيغيروا بيحطوا بمحل تاني. شو المرض؟ ليه ما في انتخابات لرئيس الجمهورية؟ بسبب المرض اللي هو حزب الله. ليه الحدود مشرعة؟ لانه حزب الله محتل لبنان. المرض ليه المحكمة العسكرية عم تظلم الناس وكل احكامها صادرة بشكل غير قانوني وغير اخلاقي وغير قيمي؟ لا، لانه مسيطر عليها حزب الله، مسيطر عليها المرض. ليه صارت معارك عرسال؟ ليه صارت المعارك بصيدا؟ ليه عم بيصير الوضع بطرابلس؟ لا في فقر، لا في تفشي، لكل شيء في فوضى بالمؤسسات، المطاعم وغيرها، لانه ما في دولة. مين اللي مش مخلي الدولة تقوم؟ حزب الله. اذا كل الامراض الموجودة بلبنان اليوم سببها المرض اللي هو مرض الاحتلال، مرض حزب الله. اما الاعراض فهيدي اعراض كتيرة. عدم انتخاب رئيس جمهورية عارض، عدم قانون وجود قانون انتخاب عارض، عدم وجود اي نوع من الانتخابات الحرة عارض، المحكمة العسكرية عارض، مخابرات الجيش وتبعيتها لحزب الله عارض، تفكك الحدود عارض، كذب ونفاق المقاومة والدجل عارض، وجود ميشيل عون وكل ربعه وكل 8 أدار بالمواقع اللي هني موجودين فيها بالخطاب اللي عم يحكوه، هيدي كلها أعراض. إذن الطبيب يعالج المرض ولا يتلهى بالأعراض. نحن منتمنى أنه يكون في سياسيين أطباء بالسياسي مثل الدكتور مصطفى علوش. دكتور مصطفى علوش انسان مثل ما قلنا بالبداية، انسان طبيب بيتعامل بمفهوم الطب بالسياسي. خلونا نحن وياكم نروح بجولة مع هالمقابلة اللي عملها الطبيب السياسي الطبيب الدكتور مصطفى علوش مع تلفزيون الام تي في.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام بحلقة حوارية جديدة من بيروت اليوم. أستضيف في هذه الحلقة عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش. أبرز ملفات حوارنا هي:
رئيس الأسد عاد إلى دائرة الضوء مع دخول المحكمة الخاصة بلبنان المرحلة الثانية من المحاكمة، وبالتالي هل تنذر الأيام المقبلة بعودة الاغتيالات؟ تيار المستقبل وحركة أمل على تشاور مستمر للتفاهم على عقد طاولة الحوار، فهل هذا رد غير مباشر على دعوة نصر الله؟ المشموك وصف الخطة الأمنية بالعراء، فما هو حال عاصمة الشمال بعد الحرب الأمنية الأخيرة؟
دكتور علوش، أهلا فيك في حوار بيروت اليوم. اسمح لي قبل ما ندخل معك بشؤون وشجون الملفات الداخلية بدي وجه تحية، لأنه أنا عائدة من أستراليا، بدي وجه تحية وتقدير كتير كبيرة لجالية فعلا يفتخر فيها وبتكبر القلب، الجالية اللبنانية بأستراليا. خلال زيارتنا مع برفقة البطريرك الماروني الكاردينال مارك شارة بطرس الراعي، لمسنا فعلا محبة هذه الجالية إلى محطة الام تي في، تقدير لعملنا، متابعة اليوم لما تفعله الام تي في في سبيل الحرية والسيادة والاستقلال. شكرا لهذه الجالية، شكرا سيادة المطران أنطوان بشارة طرباي، شكرا لكل العاملين بالمطرانية، شكرا لكل فرد من الجالية اللبنانية استقبلنا واهتم فينا وفعلا واكبنا بهذه الزيارة اللي كانت زيارة تاريخية. وعدكم انه نكون صوتكم وانا على الوعد. شكرا لكم مرة جديدة. المحكمة الدولية والقنبلة بالعودة إلى همومنا الداخلية، واللي الجالية اللبنانية فعلا بأستراليا بتتابعها من خلال الام تي في وبيعرفوا تفاصيل، حتى يسألوني عنها وأنا استغربت، يعني بيسألوا عن تفاصيل بشكل يومي ودقيق بموضوع المحكمة الدولية. دكتور علوش يعني فجر مكتب الدفاع قنبلة فعلا، ما بعرف إذا كنتوا حضرتكم ناطرينها أو محضرين لها أو فجأتكم بهذا الخط الهاتف المفتوح بين أحد المتهمين والخط الشخصي للرئيس السوري بشار الأسد.
أنا بدي بلش باللي بلشت فيه دميس، أنا بدي وجه تحية للجالية اللبنانية بأستراليا ولمحبتهم ولقربهم من لبنان بكل معنى الكلمة. في جلدة طبعا على مراحل راحت ومنوعة، وفي ناس حققوا نجاحات أسطورية
فعلا، كلهم ناجحين وكلهم بيرفع راسي.
ولكن كمان أيضا بحب وجه تحية لسيادتنا المطران طراباي، تعرفت عليه كان اول مكان تمت صيامته من حوالي سنتين، وتعرفت والتقينا باكثر من مناسبه. بالفعل انا بعتقد انه هو مطران الجالية اللبنانية باجمع من كل طوائفها باستراليا،
عم يقوم بشغل جبار باستراليا فعلا منحييه.
لكن بالعودة الى ملف المحكمة الدولية، نحن يعني كل يوم عن يوم تتأكد من خلال المعطيات المادية والمعطيات الجنائية انه الناس اللي طلعت بشكل عفوي سنة 2005 لا تحكي عن النظام الامني السوري اللبناني اللي كان قائم بهذيك الوقت ولا يزال قائم حتى الان من خلال ادوات اخرى، هو المسؤول عن اغتيال رفيق الحريري وبالتالي عن خراب لبنان واغتيال ومحاولات اغتيال باقي القيادات اللي حكينا عنها. الشيء المؤكد هو انه اللي بين ايدينا المعطيات اللي بتكمش بساحة الجريمة خمسة من كوادر حزب الله. لكن هالخمسة من كوادر حزب الله مش هن المسؤولين بس عن الجريمة، هم قد يكونوا بعض المنفذين، لانه كل التقديرات بتقول انه عدد المنفذين كان اكبر من هالعدد هذا، والمخطط والمسهل لحتى نجيب 1800 كيلوغرام او 2000 كيلوغرام او 2500 من المواد المتفجرة والأخص اللي استعملت وهي مواد عسكرية لا يمكن ان تكون للاستعمال الشخصي باي شكل من الاشكال، والمستسهلات اللوجستية وكل ما هنالك، والقرار السياسي لانه هذا قرار لما عم نغتال رئيس حكومة سابق ولكن ايضا زعيم على المستوى الوطني والاقليمي والدولي، يعني لا يمكن انه الا بقرار على مستويات اعلى المستويات. انا بعدني مصر انه مجرد وجود حزب الله على ساحة الجريمة معناته القرار مأخوذ ايضا اعلى من بشار الاسد وانه هو بطهران.
طيب ولكن بطهران مش النظام السوري،
يعني النظام السوري هو يعني بعد خروج القوات السورية من لبنان أصبح نظام بشار الأسد بأمنياته وبقرارات السياسية تابع لمنظومة ولاية الفقيه. فطبعا المسألة هي تحتاج إلى تعاون بين اثنين، فهيدي المنظومة
عم تتهم إيران.
نعم أنا عم تتهم
عفوا يعني الله يرد عنه الرئيس سعد الحريري بقتل الرئيس رفيق الحريري.
أنا بأكد على أنه منظومة ولاية الفقيه هي اللي قتلت رفيق الحريري وهي اللي تزال مسؤولة عن خراب لبنان واستشهاد قياداته واستشهاد او على الاقل جعل لبنان شهيد لهالمشروع هذا. ولكن هل بشار الاسد هو جزء من القصة؟ بالتأكيد هو جزء من القصة من خلال المنظومة.
بتغطوا عن هذا الاتهام دكتور علوش، يعني باول زمن العدالة والعنوان اللي حملته لفترة طويلة كثير كان فيه وتقولوا هذا اتهام سياسي للنظام السوري، غطوا عن هذا الاتهام صارت السنتين، حتى الكلام اللي قاله الرئيس سعد الحريري بجريدة الشرق الأوسط الكلام الشهير انه هذا كان اتهام سياسي
ما كانت المعطيات،
يعني
شو المعطيات الجنائية ما كانت ظاهرة بهذيك الوقت، وحتى كانت المحكمة ماشية هو بشار الأسد من خلال تحضيرات للسنتين أكد بأكثر من مناسبة أنه هو أبدا منه موجود بهالمسألة هذه وما له علاقة. وحقيقة بمرحلة المراحل المجرمين بين بعضهم بيحاولوا كل واحد يلبس التهمة للثاني. يعني إذا متذكر تفصيلات قصة الداش بيجل اللي سربها ميشيل سماحة اللي هو طبعا جزء من هالمنظومة الإجرامية الموجودة، سربها وقتها لحساب النظام السوري، والتسريب كان هي اتهام حزب الله بهالجريمة هيدي. بهيديك الوقت كان في تحضيرات لسين سين، وكان في كتير معطيات انه بشار الاسد مستعد للتخلي عن حزب الله والتخلي عن تبعيته للنظام الايراني مقابل تسهيلات واستقبال بالاحضان من قبل اخوانه العرب بهيديك الوقت. يعني عمليا هي المنظومة بتشتغل ضد بعضها بكثير من الاحيان، او بتحاول انها تشتغل على بعضها.
طب في هذا المنطق اللي عم تحكيه دكتور علوش، هل يعني في توقيت سياسي لهذا الاتهام الان قبل المحكمة؟ لانه جريدة الاخبار عم تقول يعني عادت المحكمة واكدت بان اداة سياسية بيد الامريكيين وحلفائهم.
مين اللي اطلق القنبلة؟ دفاع ولا
الدفاع؟
بيد الدفاع بيلا خدت. مين هو؟ مين اللي موكل الدفاع؟ حلت ليش؟ لانه الدفاع، وانا منتظر هالمسألة انها تصير من خلال مراجعتي لملف المحكمة على مدى الاشهر الماضية وبالاخص قبل ما تتوقف لفترة.
بتعتقد الدفاع حتى لا يعني يكسر طريق امام هكذا اتهام؟
خليني اقول لك شو
تبقى الامور.
هي محاولة، كانت دايما في محاولة انه في سلطة اعلى هي اللي اعطت الاوامر، وهيدي اذا ما بتطلعي هدف الدفاع انه يخفف الحكم
عن المتهمين.
وهذا قرار، هذا مهني.
فينا نفهم بالقانون ماذا يعني خطوة الدفاع؟ معي مباشرة على الهاتف المحامي وهبي عياش، وهو محامي استاذ عياش متابع لقضية المحكمة الدولية ومتابع لمكتب الادعاء حتى. دكتور عياش رئيس لجنة متابعة المحكمة الخاصة بلبنان. دكتور وهبي، المحامي وهبي عياش، كيف تفسر خطوة مكتب الدفاع بكشف هكذا قنبلة أحدثت فعلا وتركت أثر على الأقل بالداخل اللبناني؟
أنا بظن هذا الأسف منه هالقد مهم، لأن الدفاع من ضمن خطته بحتم له الاعتراض الاستماع لأي شاهد لأسباب يراها مناسبة لدفاعه، إنما الأراد للاستماع يعود للمحكمة، فيما أنه شهادة الوزير حمادة ضرورية، لأنه قبل مرارا بهذه الشهادة أثناء التحقيق الأولي والتحقيق مع اللجنة دولية في جيرالد ومالي، خاصة أن الجريمة اجت ضمن سياسي وضمن جرائم أخرى، وأهم بداية جريمة محاولة تنفيذ الوزير حمادي.
هذا فيما يتعلق بالاستماع إلى الشاهد معالي الوزير مروان حمادي.
نعم.
بس أنا سؤالي كان دكتور عياش عن قضية الكشف عن مضمون التحقيقات، بأنه وهذا كانت يعني تفصيل ما حدا كان عارف فيه، عن خط مفتوح من أحد المتهمين مع الخط المباشر أو الخاص للدكتور بشار الأسد. كشف الدفاع عن هذا التفصيل المهم ماذا يعني، وشو الهدف منه برأيك من الناحية القانونية عم نحكي؟
من الناحية القانونية هيدا انكشف، لانه كمان منع انه لجنة التحقيق الدولية استمعت مباشرة لإفادة الرئيس بشار الأسد مرتين، كما استمعت الى معاونينه بجنات وبإفادية كمان، خاصة الشاهدين الاساسيين غازي كنعان ورستم غزالي، وكما استمعت الى الرئيس جميل لحوت، وهيدول كلهم المستشفيات الاوليه الاستنطاقيه اللي كونوا فكره عن مسار الجريمه اللي حصل، وهيدي كلها بالملف بتكون اساسيه وقت الانطلاق منها للاستماع الى الشهادات العلنية. هلا نحن امام محكمة علنية، وبعلنية المحكمة بدنا ننزل نستمع ونشوف ونناقش، والدفاع له حق، مش بس يعترض له حق يعمل الدفاع المضاد.
بس الدفاع دكتور عياش، عفوا نعم، ولكن الدفاع استبق يعني الكشف عن الموضوع داخل الجلسة المعلنة للمحكمة، استبق هذا الأمر وأعلن بالإعلام. يعني هذه الخطوة ليش؟ شو سببها؟
أنا برأيي الخاص، أنا الدفاع مش هو اللي أعلنه، لأنه الدفاع أذكى من أنه يعلن عن شيء بده هو يعمله أثناء علنية المحاكمة، لأنه ما من مصلحته الدفاع يقف الشيء يعمل اعتراضات خطية للمحكمة في حال بده يعترض للسماع لحجة احد الشهود. انما انا برأيي هذه هي من ضمن التسريبات اللي تعودنا عليها صحفيا وبحطوها بتم الدفاع. انا ما بقدر صدق انه الدفاع عمل شيء الا اذا طلع قرار منه، مش قرار صادر عن الاعلام، ولكن قرار ومكتوب بالاعتراض امام هيئة المحكمة. على كل حال رح ننطر اليومين ثلاثة، وبمطلع او بمنتصف الاسبوع الجاي ساعتها بنشوف امام المحكمة اذا في اعتراض جدي ومبني على اسس قانونية صحيحة امام المحكمة للاستماع الى افادة الوزير احمدي والاستماع الى الاتصالات اللي هي كانت من ضمن التحقيقات هيدي، والامر بالبت فيها بعود للمحكمة
طبعا.
المحكمة هي اللي بدها تستمع لها شيء.
شكرا دكتور عياش على هذه التوضيحات. بالعودة إلى الوجه السياسي لهذه القضية،
لأنه يبدو أنه حضرة الأستاذ عياش ما ركز على النقطة الأساسية اللي حاول تفتحيها. أحد وجوه التخفيف، يعني إذا بدك تطلع على محامي مهني بده يخفف على المتهم، ما له علاقة هو بالجهة السياسية، لأنه هو ما عم يدافع عن جهة سياسية، عم يدافع عن متهم. أنا بالنسبة إلي من عدة أشهر صنعت أنه الأدلة أصبحت صامدة وثابتة وقاسية لدرجة أن بالدين المتهمين بقصة الاغتيال، لكن كيف التخفيف من الحكم على المتهمين؟
مش هن اللي أصحاب
القرار، هن جزء من منظومة سياسية عسكرية، يعني بصيروا هن جنود.
إذا هي بخلفية مكتب الدفاع
بلشت تظهر من وقت اللي حاول الدفاع بأكثر من مناسبة يدخل اسم المخابرات السورية جامع رستم غزالي بأكثر من مناسبة على شو إنه مصلحة بالقضية هذه، مصلحة هي كيفية اعطاء صفة التجهيز، يعني اعطاء انه هن هول المتهمين جزء من منظومة مش هن المتهمين.
هذه القنبلة اللي عم بوصفها قنبلة، وما بعرف، لانه حتى يعني وزير الداخلية هيك قال انه قد تحدث توتر داخلي، وقال بانه هناك شهادات سنستمع اليها بالمحكمة خلال الاسبوع المقبل، سيكون من أصعب ما يمكن سماعه، ونتمنى أن نتمكن من احتوائها في الداخل من دون أن تتسبب بأزمات جديدة. يعني شو التأثير رح يكون بالداخل؟
طبعا خليني أقول لك شغلة، الجرح عمره 10 سنين، وإجمالا التوترات التي قد تنجم عن معلومات جديدة أو معطيات جديدة ما كتير رح تكون لها تأثير كبير، ولكن رح تكون مادة عالمية ومادة جدل وسجال إعلامي. انا ما بعتقد انه راح يكون في اثار امنيه،
ما بتاثر على ملف العسكريين. البعض عم يعتبر انه كيف هلا لبنان بده يطلب رسميا من النظام السوري المساعده على الاقل على صعيد التبادل، اذا هلا عم نتهمهم بقتل الرئيس.
خلينا نرجع للشغله الاساسيه، اللي بده يتهم هو المحكمه. لبنان في عندك جزء من لبنان مقاطع تماما النظام السوري، وجزء من لبنان متعاون تماما مع النظام السوري، فهيدي القضية بعد قائمة ولح تدل قائمة.
فالحوار، هل الحوار بين هذا الجزء والجزء الآخر،
نعم،
الحوار بين المستقبل وحزب الله، هل رح يكون في تأثير لهذا الخبر على ما يحكى عن حوار طاولة حوار رح تجمع المستقبل وحزب الله.
طيار المستقبل الرئيس الحريري وقوى 14 دار تجاوزت هالمسألة هيدي بمرحلة من المراحل، اعتبرت ان هي اختصاص المحكمة واعتبرت بشكل واضح، وتعرضنا ل يعني كثير من المشاكل الشعبوية
من جمهوركم
من جمهورنا بكثير محلات، لانه بمرحلة من المراحل وصلنا لقناعة انه البلد بدها تمشي والناس مصالحها ورؤاها ومستقبل ولادها، ما في دل معلق على قرار محكمة قد يأخذ عدة سنوات، والدليل انه نحن هلأ صرنا 10 سنوات من الجريمة ولا يزال امام المحكمة سنة او سنتين لحتى تقدر انها تطلع بنتيجة يعني.
بس طيب. عنده هالاسبوع رح يكون حامي
ماشي حامي شيء، وقرار المحكمة والاساس كنا يعني خلال العشر سنوات الماضية في فرضيات احمى بكتير من اللي قد يظهر بالوقت الحالي وادت الى توترات، لكن اهم شيء هي القرار اللي اخذته انا ما بنسى السدة هي الحريري بعد 40 يوم من اغتيال رفيق الحريري، انزلوا على شغلكم وخلينا ننزل نحن شعب للحياة، بدنا نرجع نعيد الحياة للناس وما فينا نضل لابسين ثياب الحداد بانتظار الوصول الى نتائج المحكمة. لهيك عمليا كل المحاولات اللي كانت قائمة على مدى السنوات الماضية هي اللي محاولة انتاج استقرار للناس لحتى تعيش وتقدر تبني اقتصاد وتبني حياتها ومستقبلها بالوقت اللي المحكمة عم تقوم بدورها. فلهيك انا برجع بأكد سيحدث صدمة عالمية ومادة عالمية ومادة للسجان السياسي، لكن بالنهاية لا حزب الله بقى سألان عن المحكمة بقلك اياها ببساطة، لانه هو هم هلأ وجودي، هو وجود اهم وجودي اذا بيبقى ولا ما بيبقى، ولا بشار الاسد بمقابل المصايب. يعني هلأ هو الجرائم اللي عملها بسوريا حتى الان تتعدى مسألة اغتيال رفيق الحريري وتتعدى،
لكن اتهام جديد للرئيس السوري ما بي كمان ما بيساعد
ما بيغير شيء، لانه عمليا
اذا فعلا المحكمة اداة سياسية كما تقول جريدة الاخبار، ويمكن هلا المقصود استخدامها من قبل
الامريكان، الجريمة هي جريمة سياسية بالاساس، واللي بيعمل جريمة سياسية بده يتحمل كمان تبعاتها بطريقة سياسية. ولكن المحكمة حسب ما يبدو لحد هلا لا الدفاع ولا
الادعاء
عم يشتغلوا الا انهم عم يشتغلوا وفق
قانون داخل المحكمة
ماشي، وهيدا شغلة يعني اساسية بسير المحكمة، والدليل انه الدفاع منو سألان عن التبعات السياسية لها القضية هيدي،
بس حاول يمنع الاستماع الى شهادة الوزير مروان حمادي،
ربما لا يقدر يدافع عن
المتهمين.
هو بالنسبة له هدفه دافع عن المتهمين، بس حتى لو منع ما المعطيات موجودة وشهادة الاستاذ مروان حمادي
مدونة
فعمليا ما كتير يعني بتأثر من ناحية النفسية.
مين السياسيين اللي رح يمثلوا؟ سمعنا انه في عدد من السياسيين والاعلاميين رح يكونوا كمان شهود،
ما بعرف يعني بالتأكيد، حتى لو بعرف ما لحقول، ولكن انا ما بعرف بالتأكيد هيدي القضية.
طلبت حضرتك؟
لا انا ما خصني، يعني انا ماني من الناس اللي كنت بصلب، انا كنت هامشي بهذيك الوقت بهالخصوص هيدا، كنت عضو بتيار المستقبل، ولكن ما كنت لي دور اساسي وما بعرف شو اللي كان صاير بهذيك الوقت.
بالعوده الى تاثير المحكمه على الحوار، سالتك السؤال لكن ما جاوبتني بشكل مباشر. بدايه في حوار، متى الحوار بين المستقبل وحزب الله؟
من اول امبارح الحقيقه، الامين العام لتيار المستقبل حكيت شيء واضح بهالخصوص هذا. الحوار يعني انه الطرفين عندهم شيء جديد يقولوه وعندهم شيء يتنازلوا عنه، لانه عمليا اذا في حوار بدك توصل الى نتيجه فيه معناتها احد الطرفين او الطرفين مستعدين ليحكوا شيء جديد. حسن نصر الله من باخر خطاباته اكد انه ما عنده شيء جديد يقوله غير انه هو مستعد للحوار، ونحن كتيار مستقبل وسعد الحريري عندنا ثوابت هي من ثوابت هي نتيجه لحوار سابق. يعني انا بدي اسالك سؤال، اعلان بعبدا هل اخترعوا سعد الحريري؟ أو اخترعوا بطرة حرب أو سرير جعجع، هو نتيجة حوار بين سيال المستقبل والقوات اللبنانية والكتائب وحركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر إلى آخره، كل الريبرتوار اللي كان موجود بهذاك الوقت أدى إلى الاستنتاج هذا. يعني عمليا لما عم نحكي نحن إذا بدنا نبلش، بدنا نبلش ب على الأقل مسلمات اللي هي اتفقنا عليها بالسابق. خليني أرجع أكد انه انا ما اخترعته لهذا، ما جيت افرضته على حزب الله.
يعني قالوا هذا حبر على ورق وقالوا انه لم يناقش.
معناتها لشو حتى روح حاور شخص بوصل انا وياه على اتفاق بوقع عليه بيرجع ثاني يوم ما بينفذه؟ انا خليني اقول لك يعني عندي اشكاليه كبيره بهالموضوع هذا، وتيار المستقبل واعي لهالخطوه هيدي انها هي عمليا خطوة قد تكون لذر رماد في العيون. لكن
بس السيد نصر الله بآخر كلام دعاكم إلى الحوار، معناته رفضت الحوار؟
لا لا مش حول أي موضوع حوار، ما هذا خليني أذكر إنه حوار بده يكون فيه مواضيع محددة.
رئاسة الجمهورية،
رئاسة الجمهورية تفضل، هو أعلن مرشحه ونحن عندنا مرشحنا، معناته إذا في حوار معناته بدنا نذهب إلى مرشح توافقي، مزبوط ولا لا؟ هل مستعدين لهالشيء هذا؟
طب لما بيقول يعني اليوم كل الكلام الشيخ نعيم قاسم لما بيقول انه الفترة المقبلة ستشهد جملة من اللقاءات والحوارات بين اطراف لم تكن تلتقي سابقا بسبب بعض التشنجات او بعض الاختلافات في الرؤية، شو معناته؟
خلينا نشوف ما هو لما بدأ تلتقي بده يكون في
اجندة
وجدول وفي مواضيع. اذا الموضوع بيؤدي الى استقرار والى الذهاب الى استقرار الجمهورية اولا انتخاب رئيس جمهورية، فمعناته انه على الاقل ملف من الملفات تم حلحلته. لكن عمليا اذا انا بدي روح بده يجي قال لي نعيم قاسم او حسن نصر الله او شو اسمه محمود قباطي قولوا لي لا مرشح الا ميشيل عون، طيب معناته رجعنا على نقطة صفر.
طيب رح تابع معك بعد الفصل الإعلامي كمان شو كتبت الصحف بهذا الموضوع، وكأنه تؤكد انه الحوار حاصل فيما حضرتك عم بتقول يعني بعد ما في شيء جديد، لكن بعد الفصل الإعلامي. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، نتابع حوار بيروت اليوم مع ضيفي عضو كتلة المستقبل النائب السابق الدكتور مصطفى علوش. دكتور علوش، حضرتك عم تقول انه لا جديد يعني يستدعي الحوار مع حزب الله لانه ما حدا من الفريق قبل يتنازل. طب بكلام عم بيقولوا انه بجريدة النهار الزميل ابراهيم بيرم كتب بانه في زيارة التي قام بها اخيرا رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادي الحريري لعين التيني كانت خطوة اولى في اتجاه التفاعل مع الدعوة الى الحوار.
نرجع لنأكد على شيء قبل كل شيء، بس الناس بعدها مفكرتني بكتلة المستقبل النيابية، هذا عدو المكتب السياسي الشاب بزلوها لا يفكروني مع لكن خلينا نرجع للشغلة الأساسية. نعم نحن عم نشوف عم ندور على بس راجع ونفتيلة عن إيجابية. فلهيك الخطوة اللي عملها الرئيس سنيورة واللي عملها الأستاذ نادر هي عمليا نشوف انه شو عندك شيء جديد يا أخ لحتى نروح نتفهم عليه. طبعا والا كان المفروض نروح دغري على الحوار، اذا هيك في استعداد من هون استعداد من هون، ليش ما بلش الحوار؟ ما بلش الحوار لانه بعد تفصيل شو لوين رايحين.
طب شو بتطلبوا من حزب الله لترفع الحوار معه؟
شو البند اللي قادر يتفاوض عليه؟ بند رئاسه الجمهوريه؟ نحن واضحه شو اللي ممكن نوصل له، مرشح توافقي ما هيك؟
انسحابه من سوريا؟
إذا هذا البند لحاله، خلينا نرجع إذا هذا هو البند.
إذا الرئاسة
لحاله.
خلينا نروح نبحث بمرشح توافقي.
بمرشح توافقي.
بإعلان السيد نصر الله الجنرال ميشيل عون كمرشح.
قطع الطريق، ولا يبدو أنه هو مستعد لأنه عملياً الآمال تبعت العماد ميشيل عون عريضة، وبعدين خليني أقول لك
حتى زاروا وفد من حزب الله للجنرال ميشيل عون وقال له حضرتك مرشحنا ونحن معك لاخر نفس.
صحيح، طالما هيك
انتوا ما بتقولوا له هيك للدكتور سمير جعجع؟
لا الحقيقه كل الوقت كان هذا الاول، وكل نوابنا وكل قياداتنا وكل انه مرشح هو 14، هذا هو 14 هو الدكتور سمير جعجع، بس الدكتور سمير جعجع قال انا بدي انصف رئاسه الجمهوريه خلينا نروح ندور على مخارج. شو معناتها هيدي؟ معناتها انه كلنا سوا متفقين انه بالمعطيات الدستورية اللي موجودة بين ايدينا لا يمكن انتخاب رئيس غير توافقي
ولا من
غير توافقي. اوكي لا يمكن يكون من 14 توافقي،
بس كان الجنرال ميشيل عون عم بيقدم نفسه كمرشح توافقي.
هلا انا يمكن شوف حالي اني احلى من جورج كلوني، بس الوقائع ما انا هيك. بدك تسألي رأيها لمرته لجورج كلوني او الصبايا كلهم سوا، يعني ميشيل عون ما يرى في نفسه لا ينطبق على الواقع.
طيب موقف حزب الله الان من الجنرال ميشيل عون من مسألة ترشيحه، يعني هي اللي هلا موقف الحوار بين الحزب والمستقبل؟
هيدا لا، هيدا خلينا نقول بند، ما هيك؟ هذا بند، لكن في اذا بدنا نطلع نحن مختلفين على كل شيء.
على شو كمان؟
على كل شيء، منبلش من الاصطفاف الاقليمي.
بس متفقين داخل الحكومه.
متفقين على شو؟ خلينا نطلع على شو؟
حوالى طاوله واحده.
على لحلك شغله، انه بدك استقرار للناس لحتى تروح على شغله وتأمني لها شويه امن، شويه ضرائب تجي لحتى تمشي الطرقات، هذا اوكي، هذا الحد الادنى. ماشي الحال؟ مع انه انا من واثق بحزب الله انه مستعد يكمل للاخر، لانه وقت اللي بده يشعل اذا حقيقه حريص على الاستقرار ساعتها بده يتطلع بالمسائل الباقيه. لا من سوريا، خلينا نفوت على استقرار داخلي، خلينا نحكي بالتفاصيل الاخرى اللي هي بالاساس اساس هيئه جلسات الحوار، اللي هي السلاح غير الشرعي. نرجع على نفس القضيه بالذات. حزب الله يعني بصراحه اكل بعقلنا حلاوه على مدى 10 سنوات الماضيه، لانه هو حاطط بمحل، انا سلاحي موجود، روحوا بلطوا البحر، بس قد ما بدكم بحكي ومنتناقش وببدي ايجابيات من هون لاخر الدنيا، بحكي عن لبنان الحلو، بحكي عن التعدديه، بحكي اللي بدك اياه قد ما بدك، والديمقراطيه وكذا، وبضرب الديمقراطيه والتعدديه والاقتصاد والتبوله والكبه النيه والارزاق، كلياته سوا نضربهم، لكن بالمقابل بيعك حكي قد ما بدي. قرار واحد بغير كل هالمعادله هيدي، بقول انا فكيت ارتباطي بالمعسكر الاقليمي اللي انا موجود فيه، انا لم اعد اداه عسكريه لهذا المعسكر مثل ما انا بعلن عن نفسي، هو يعني لما بقول حسن نصر الله انا جندي بولايه الفقيه، لما بيكون بفوت بنفذ الخيارات الاستراتيجيه اللي
هي. بس دكتور علوش، ما انتم كمان هلا صرتوا بمواجهه الارهاب واعترفتوا بانه في ارهاب وفي خلايا نائمه بلبنان، وبالتالي صار دور حزب الله مبرر في سوريا وعلى الحدود بين لبنان وسوريا.
نحن كمان بعد رأينا هو ذاته انه الطريقة اللي تصرف فيها حزب الله بسوريا استدرجت الارهاب الى لبنان اكثر واكثر، وجعلت من مسألة الوحدة الوطنية ووحدة الكلمة على مواجهة الارهاب ذي العنوان السني، هو اشكالية وطنية كمان. خلينا نحكي ان احنا حذرنا ما لمس على هيدي طيام مستقبل وسعد الحريري وقيادات قوى 14 اذار وسمير جعجع وكل موجود، قالوا انه هذا الاسلوب بالذهاب الى سوريا والاستصفاف مع بشار الاسد وما ما يمثل يعني ما يسمى السلاح الشيعي بالمنطقه سيدفع الكثيرين من السنة إلى التجاوب مع الدعوات المتطرفة وسيضعف الاعتدال السني وإلى آخره وإلى آخره. كل تسوى يدخينا في قبل شو صار يقولونا أنتوا عم تسوغوا التطرف، عم تسوغوا الإرهاب. يا حبيبي أنا عم بنضرب، البيئة اللي عادة بفوت فيها الإرهاب هي اللي بتنضرب. بدي أسأل وين أكثر المناطق تضررا؟ هل كانت الضاحية من الإرهاب والتطرف ولا عرفان؟ هل كانت الهرمل ولا طرابلس ولا باب التبانه؟
لانه قالوا انه هناك في بيئه حاضنه، هي حضنت.
خلينا من شان بيئه الحاضنه هون بدي اسالك، كم مقاتل واجه الجيش اللبناني بكل الشمال بهالمعركه هذه؟
قديش؟
اخر شيء كانوا 20 واحد بقلب باب التبانه.
هو هن كلهم طلعوا الخلايا النائمه والاماره،
هن اللي نزلوا على الساحه. ماشي، هاي الاماره اللي عم يحكوا عنها، وبكل المنيه ما تعدت المساله 50 مسلح فرفطوا بلحظات. يعني انت عم تحكي عن بيئه حاضنه فيها باخر النهار من مليون سني موجودين بالمنطقه او بمحيطها، بيطلع 20 واحد او 70 واحد او 100 واحد، انا مستغرب انه ما في 2000 او 3000 او 7000 مقاتل. لهيك المبدا الاساسي هي انه لو كانت بأحضنة بقول لك ببساطه ما تحيتي للجيش ولتضحياته وللدور اللي عم فيه ولشهدائه. ساعه العمليه بدي اذكر انه بنهر البارد كان في 200 مسلح موجودين، في عندنا 185 شهيد للجيش اللبناني، ومعركه دامت 4 أشهر ولم تنتهي الا بتسويه. بقى كيف هيدي القصه صارت؟ هيدي بأحضنة. انا بدي اقول لك لحد هلا ما قدر الجيش اللبناني يفوت على البيئه الحاضنه اللي ما اسميه انا تطرف وارهاب من جانب حزب الله. ما قدر الجيش اللبناني ولا القوى الامنيه اللبنانيه تعتقل المستهانين بجرائم موصوفه. اللي قوصوا وقت ماذا في ناس عرضت صورا على التلفزيونات الام تي في، عرضتهم الشاب اللي كان عم يقوص باتجاه القصر الجمهوري وباتجاه المناطق السنية بين هلالين. نعرض الصور وين هو؟ يعني اللي يطال الشهيد سامر حنا وين هو؟
انحبس.
مش انحبس، طلع بكفالة وقال استشهد
بسوريا.
يعني عمليا اللي محاولة اغتيال الاستاذ
شيخ
بطرس حرب كمان استشهد بسوريا. انا برايي انه في يعني في اشكاليه كبيره بهالقصه هذه. خلينا نطلع من هالقصه هي.
طيب بالعوده الى رئاسه الجمهوريه، في كلام بمصادر اعلاميه لجريده اللواء بيقول انه ترشيح المعاون السياسي لسيد نصر الله، نقل الجنرال ميشيل عون باللقاء الاخير بانه ترشيحه للرئاسه لن يكون على طاوله الحوار مع المستقبل للمساومه، وان لا تبديل لمواقف الحزب من دعم عون مهما تبدلت الظروف. يعني هل فعلا الحزب اصبح الحوار؟ حضرتك عم تقول لا، بس انه بكلامهم وكانه بالنسبه لهم الحوار صار قائم، وراحوا يطمنوا الجنرال ميشيل عون بانه نحن مش رح نتخلى عنك حتى لو رحنا قعدنا مع المستقبل.
هذا بياكد لي دنيز انه كل الحديث اللي بلش مع اعلان السيد حسن نصر الله بقصه الاستعداد للحوار هو حوار اعلامي. هو خطه اعلاميه. حزب الله عم يشتري وقت.
بس ما كان هذا التكتيك اللي كان يتبعه حزب الله او السيد حسن نصر الله.
بس كمان يعني بكل معركه لها تكتيكها. يعني هلا الظرف اللي عايش فيه حزب الله ما هو ذاته اللي كان عايش فيه من 3 سنين. من 3 سنين او 4 سنين وقت اللي عمل البلاغ رقم 1 استاذ جبران باسيل على سعد الحريري، كان حزب الله معتبر حاله انه خلص لبنان صار بجيبتي.
بعد 7 ايار.
نعم نعم. لا مش بعد 7 ايار، عم بحكي وقت اللي انقلاب على حكومه الرئيس سعد الحريري سنه 2010 او 2011، يعني بهذيك الفتره 2011 وقت البلاغ رقم 1 هو بلاغ حزب الله انه انتهت القصه، منا بحاجه لهول الضعاف اللي ما عندهم سلاح، اللي متمسكين بمقوله الدوله هي حاميه الكل والجيش هو جيش الجميع، منا بحاجه لهم. نحن قادرين نحكم بهالوقت، هذا ما كان وقتها تكتيك مختلف. وقت اللي انفجرت الامور بسوريا كل ملف بلش يتغير. هذا القوى الثوريه تستعمل هالاسلوب هذا.
طيب من هو المرشح التوافقي اللي ممكن ينبحث فيه؟ هل فعلا في هيك امل او اشارات ايجابيه تحدث عنها الرئيس نبيه بري؟
انا برايي في امل اعلامي بهالخصوص.
يعني الأربعة ما في انتخاب؟
ما في. انا
بس
يعني
صار في مرشح واضح وفي مرشح كمان واضح، يعني 14. يعني برايك ما بينزلوا نواب الحزب والتيار الأربعة
لانتخابه؟ لا، لانه هن براسهم معتبرين انه قد تنزل قوى 14 اذار مع
الوطنيين، مع الوطنيين
تنتخب مرشح وسطي او مرشح. وانا بقول لك مين هو المرشح الوسطي؟ هو المرشح اللي منه سود وشه مع الطرفين.
في حدا هيك؟
في كثير اصلا. يعني نحن في عندنا سياسيين بيسعوا للوجود في مناصب،
يعني ما عنده موقف عمليا.
يعني بعمل لك بيسعوا للوجود في مناصب او كونوا بمرشحين افتراضيين لمناصب توافقيه
بحضروا حالهم لهالفرصه،
بحضروا حالهم كمان بيسودوا وشهم الاساس مع حدا. وبيوصلوا او بس تقترب المراحل ببعض وشون موجودين. نعم في كثير مرشحين برجع بقول لك نحن هدفنا انه ما يكون في خلو بسدة الرئاسة للاحتمالات الكافة. يعني
ما عندك امل بانه الاربعة فعلا تكون
انا خليني لن يكون هناك رئيس جمهورية للبنان قبل ما يكون في تغيير بموازين القوى القائم
بالمنطقة
كلها تتوقع لأنه هذا الملف هو موجود بإيد ببساطة هلأ اللي يأخذوا رهينة
بس هلأ الملف النووي عم يقال إنه في اجتماع وهلأ في تعويل
لحظة خليني نكون دقيق. على مدى الأربع سنوات الماضية كل يوم كان في هبة سخنة مش الحال تجي مع هبة باردة. ملف النووي الإيراني بعده لا يزال رايح يراوح بين هبة باردة وهبة سخنة وأيضا يراوح داخليا بإيران بين منطق الدولة ومنطق الإمبراطورية ويراوح بين إيران المدنية وإيران ولاية الفقيه وأيضا بالعالم كمان يراوح بين أوباما المتشدد وهلأ كمان في ملف جديد طلع بأمريكا اللي هو أن أوباما ما بقى هو المسيطر على القرار البرلماني الكونغرس الامريكاني بشكل حاسم فعمليا كمان هذه اشكال جديد وفي ملف اوكرانيا فايت فيه وفي ملف الاتحاد الاوروبي وملفات مصر يعني عمليا خلينا نفوت وملف داعش يعني كله هذا صار جزء من
اوراق
موجوده على دائره.
لكن هل صحيح بانه المملكه العربيه السعوديه بانه يعني في تلميح بانه هذا الملف ماشي في الاتفاق بين الايرانية والامريكان ماشي وانه المملكة العربية السعودية قد توافق وهي تصر على مشروط بامرين الاعتراف بالرئيس السوري بشار الاسد مشروط بامرين الاول عدم المشي باتفاق الطائف ووقف الحديث نهائيا عن طائف جديد والثاني عدم انتخاب العماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية. هيدي بجريدة السفير للزميل داود رمان.
لكن أنا بصراحة يعني هو التسريبات الإعلامية أوكي بدأ أفضل أن يكون على مصادر يعني ونمي إلينا وخرجت وتحدث وقيل وإلى ما هنالك. أنا بالنسبة لي مثل الحديث عن الأشباح بيقول له أنا شفت شبح مرق قدامي وبيقول له الثاني أنا شفت شبح مرق قدامي. أنا برأيي أنه أنا ما عم أقول أنه قد لا تكون هذه الحقيقة أنا ما بعرف لكن من راكبة مع بعضها القصة يعني عمليا عماد ميشيل عون منه هو الاسم اللي بتوقف كرماله محادثات أو قضايا
التكامل الوجودي اللي تحدث عنه الجنرال ميشيل عون بينه وبين حزب الله ماذا يعني برأيك؟ يعني انتقلت العلاقة من تفاهم إلى تكامل وجودي.
لا أنا موافق على الشيء يعني عمليا وجود عماد ميشيل عون هو ينبع من وجود حزب الله ومن وجود المنظومة الإسلامية اللي عم ترعى حزب الله. لهيك عمليا نعم
ما له وجود إذا ما كان موجود حزب الله
وجوده لحلك شغلة بيكون وجوده ساسع حسب حجمه شو يعني هلأ خلينا نطلع انه بغض النظر عن استطلاعات الرأي ولكن أكثر شيء بيقولوا انه في 26% أو 27% من المسيحيين بلبنان اوكي المستفتين بيعتبروا انه هذا خيار سياسي.
نعم.
يعني اذا بدنا نرسم بالارقام او بيكون عنده لا الكتله تبعته قديش كتلته هلا عدد الكتله يعني لا ما بيقدر يعمل اكثريه بينما مع حزب الله والتحالف الاقليمي اللي بيشمل حزب الله نعم له وجود قادر يغير ولكن عمليا بغياب اصلا حتى كمان التأييد اللي موجود جزء منه انه هو عنده عنصر قوة مأيده نحن الناس عنا بيتاخدوا انه اوف هيدي القوة كلها تسوى محمي من حزب الله يعني قادر انه يغتال وقادر يغير معادلة ويعمل 7 أيار وينجم ويحتل معناته كمان هذا عنصر قوة لانه معظم المواطنين منهم يعني لا افلاطون ولا ايمانويل كانت عم يدوروا عن ان والله الفكر الفلسفي وراء القضيه هذه فبيقولوا هذا عنصر قوي ولا لا. فلهيك نعم عمليا وجود العناد ميشيل عون الفاعل والمضخم ينبع أيضا من تحالف الأقليم.
هل قطعت العلاقة نهائيا بينكم وبين؟
لا لا ما فيش بس سياسة يعني. ما بس نحن بعالم بسياسة ما فيها شيء نهائي. عمليا اللي بتشوفي لا يلتقي من قطع العناد ميشيل عون سكت روحة بلا رجعة. الشيخ سعد الحريري كان سعد الواحد يعني يمكن يقول سعد الحريري انا بحياتي ما بحكي معه هذا يعني هالكلام مثلا يعني منه الكثير ذكي اللي قالوا اوكي لا يتناسب معه لكن عمليا نعم اذا في مصلحة للبلد بوقت من الاوقات للطلاقي بشكل من الاشكال بمرحلة ثانية فبعتقد انه سعد الحريري طيارنا وحتى قوة 14 اذار وحتى سمير جعجع والكان مستعدين لوسائل لإنتاج استقرار البلد.
هل يعني توافق الدكتور جعجع قوله بأنه فعلا طريق رئاسي تمر من معراب والرابية معا؟
لو وهذا قلناها أكثر من محل أنه توافق القوى المسيحية على مرشح رئاسي مشترك يحرج كل الأطراف الأخرى وبيجبرهم غصب عنه ينزلوا على البرلمان لحتى يصوتوا له.
دكتور علوش أنا بدي أشكرك على هذا اللقاء. شكرا شكرا مشاهدينا الكرام على متابعتكم. طبعا بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر صفحتنا MTV Lebanon News على موقع تويتر و MTV Lebanon News على موقع فيسبوك وعبر موقعنا الإلكتروني MTV.com.lv. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.